بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان
معاوية
عن معاوية بن سلام
سلام
بالتخفيف شو نعم
عندك بالتخفيف
نعم
ابن حجر بيقول ايه ابن حجر نعم شوف كده سلام او سلام شوف كده سلام او سلام نعم.
قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبو هريرة رضي الله عنه إذا قال فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول وصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم
يعني الأول أصح في القيء، أن القيء لا يفطر لأنه مما يخرج لا مما يدخل. أما إذا استقاء واستدعى القيء فقد جاء نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء فليقضي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القيء وبين الاستقاء. نعم، القيء أن يخرج منك بغير اختيارك، أما الاستقاء فأن تستدعي خروج القيء. نعم.
وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني ظاهر ما مال إليه البخاري أن الحجامة لا تفطر نظرا لهذه الأحاديث المرفوعة التي ذكرها، وهذا أحد القولين. والقول الآخر أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ابن حجر قال إيه في تعليق على هذا؟
قال
اللام بالتشديد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الحجامة والقيء للصائم، هل يفسدانهما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال زين بن المنير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد ما أخذهما لأنهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار.
هذا كلام جيد، يعني يقول عادة البخاري التفصيل وليس الإجمال في التبويب، فلماذا جمع بين القيء والحجامة في باب واحد وليس هناك نص يجمع بين القيء والحجامة؟ ثم أجاب بأن البخاري لما جمع بين القيء والحجامة للجامع بينهما في صفة، ألا وهي أنهما مما يخرج لا مما يدخل. وإنما إذا نظرنا إلى المفطرات نجد أن المفطرات مما يدخل لا مما يخرج، هذا الغالب. فجمع بينهما لنفس الصفة وليس لأن حديثا جمع بينهما. نعم. فين؟ نعم. قال إيه؟ كيف فين اللي جمع بين الخيء؟ الخيء الخيء. نعم.
قال: وقد أومى ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر أنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد اختلف السلف في المسألتين. أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطان عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عن من تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم.
شوف هذا الإجماع يا محمد، هذا الإجماع. شوف ابن المنذر هنا ذكر إيه؟ ذكر الإجماع. ثم قال هو إيه؟
قال: لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا.
تمام. إذن الإجماع قد ينقل، قد ينقل عالم الإجماع ويكون فيه نظر، ليس كل من نقل الإجماع يكون كلامه معتبر، لابد من التتبع في كتب الخلاف العالي وكتب الكتب المتقدمة. نعم.
قال
أين؟ نعم.
قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفترات. وارتكب عطاء والأوزاعي وابو ثور فقالوا يقضي ويكفر. ونقل ابن منذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من زرعه القي ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهم القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا. وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعية علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله.
هات كده هات الباب آخر الباب. طيب اقرأ معي. هاتي أسلام شو الدور.
نعم شو
نعم.
قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب، ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بيان ذلك النسائي. وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه صائم، إنما هو وهو محرم. ثم ساقه من طرق عن ابن عباس، لكن ليس فيه طريق أيوب، والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي. واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما، قال: ولم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح. فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار الأفطار المحجوم فضلا عن الحاجم. انتهى. وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال ابن خزيمة أيضا: جاء بعضهم بعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، لأنهما كان يغتابان. قال: فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: لا. قال: فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة. انتهى. وقد أخرج الحديث هذا المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، ومنهم من أرسله. ويزيد بن ربيعة متروك وحكم علي بن المديني أنه حديث بطل. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن عبد ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل الفتح. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصرة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إسناده صحيح. والجهالة بالصحابي لا تضر. وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لألا يضعف.
فيقول موافق الحديث أنس هنا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. الحديث الذي ذكر البخاري حديث الحقيقة قوية، وعليه فإنه يقال الأحوط ألا يحتجم الإنسان وهو صائم، نظرا أيضا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فالأفضل للإنسان ألا يحتجم وهو صائم، لكن أن يجزم الإنسان بأنه قد أفطر، يعني أفطر الحاجم مع وجود هذه الأحاديث، فهذا قول لا تطمئن إليه النفس. وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا يغلب حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وكذلك الإمام أحمد وإسحاق، ويغلبون حديث أفطر الحاجم والمحجوم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد علق ذلك على صحته، يقول هذا لو صح، لكن نقول لو صح هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فلا يمكن أن يحمل على محمل الخاص، طالما أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وطبعا تضعيف أحمد هذا الحديث، وهو قوله لا أعلم وهو صائم، قد رده هنا ابن حجر رحمه الله تعالى. فالمسألة من الخلاف القوي بين أهل العلم في ذلك، فالأحوط ألا يحتجم الإنسان وهو صائم، وإذا أراد أن يحتجم فليحتجم ليلة. نعم، الجمهور على عدم الإفطار. نعم،
قول الشافعي. قال الحافظ: وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال هو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال: وحديث ابن عباس أمثالهما إسنادا. قال فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. والقياس والقياس مع حديث ابن عباس والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة.
هذا كلام الشافعي.
نعم
نعم نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تبعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال:
هذا على أن صومه هذا كان في السفر، وهذا يدل على أن المسافر إذا شاء صام وإذا شاء أفطر، فإن أفطر فلا حرج عليه، وإن صام فلا حرج عليه، فلقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وصام في سفره. والعلماء يقولون الأفضل إذا لم يكن يشق عليه الصوم الأفضل أنه يصوم، الأفضل أنه يصوم، فإذا كان يشق عليه فالأفضل أنه يفطر. يصوم لأن هذا متابعة للصيام في الزمن الفاضل وهو زمن رمضان وموافقة المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صام وهو مسافر، فإذا كان لا يشق عليه الصوم فالإسراع في ذلك أفضل والصوم أفضل. نعم نعم. في الإيه؟ لأن هنا تعارض أدلة. فين التعارض هنا؟ كيف احتجم؟ لا لا، هو هذا الحديث يخالف حكم هذا الحديث، إنما أفطر وصام ما في خلاف. فين الخلاف؟ النبي ما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم في الصف، ما نهى، لكن هناك قال أفطر الحجم المحجوم واحتجم. هنا تعارضت الأدلة فلا بد من جمع، لابد. أما هنا ما نهى النبي عن هذا، إنما من فعله أنه صام ومن فعله أنه أفطر. إذا ما يفطر إذا القوي لا يفطر، والحديث أفطر حجم محجوم في القوي الضعيف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة
إني أسرد الصوم، ففيه الصوم في السفر، أسرد الصوم يعني أكثر من الصوم، وقد كان يسافر كثيرا، قد كان يسافر كثيرا، فدل والنبي ما نهاه عن ذلك، فدل ذلك على مشروعية الصوم في السفر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
فدل هذا كله على أن النبي كان يصوم في السفر. وقوله هنا في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي وابن رواحة، يعني كلنا كنا نفطر، أما النبي فقد صام وأما ابن رواحة فقد صام. دل هذا على أن من شق عليه الصوم أفطر، ومن لم يشق عليه الصوم صام. فالنبي ما أنكر على الصحابة الذين أفطروا، فدل هذا على أن الصوم في السفر وارد وجائز، إلا إذا شق على الإنسان ذلك فإنه لا يصوم. نعم، كما جاء في الحديث الأخرى أن النبي قال في قوم صاموا في السفر وقد أرهقهم الصوم قال أولئك العصار، وقال في قوم لما أفطروا لما صاموا وقام عليهم المفطرون بالخدمة وكذا قال ذهب المفطرون بالأجر. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر.
نعم. فهذا محمول على المشقة، ليس من البر الصوم في السفر أي مع شدة التعب. نعم.
قال رحمه الله باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم.
قال باب من أفطر في السفر ليراه الناس.
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المسالك من كانوا أسلم الناس في هذا، فما كان الصحابة يزكون خلافا ولا يتنزعون في أمر يسعهم العمل فيه من ذلك الصوم في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، وهذا لا ينكر على ذاك وهذا لا ينكر على ذاك، والحمد لله، لأن الأمر يسعهم وهم يعلمون ذلك جيدا أن الأمر يسعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر فلا إشكال في ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على ألا يختلفوا طالما أن الأمر يسع. ومن ذلك ما ورد عنهم في صلاة عثمان رضي الله عنه أربعا في منى في الظهر والعصر والعشاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا ركعتين، ومع ذلك لم يختلفوا في هذا الموسم. ولما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وقيل له ألا ترى إلى عثمان رضي الله عنه، فقال يا هذا إن الخلاف شر، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الصلاة ركعتان، لكن طالما أن الصلاة لم تبطل وطالما أن عثمان رضي الله عنه قد اجتهد في ذلك فلا يليق خلاف في موسم الحج والناس من هنا وهناك ومنهم حدثاء العهد. فالصحابة كانوا أحرص الناس على ألا يقع بينهم خلاف طالما أن المسائل يسع فيها الأمر، أما إذا لم يسع الأمر هذا باب آخر، فإن الصحابة كانوا ينكرون فيه. نعم.
قال رحمه الله باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
يعني النبي أراهم عمليا فطرة، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان، ليبين لهم النبي جواز الفطر عمليا. نعم. ولهذا لما ورد في حجته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، لما تنازع الناس هل النبي صائم أو مفطر في يوم عرفة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فتنازعوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فأرسلت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن، فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وشربه، وكان ذلك بعد العصر، فأراهم عمليا فطره صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذا قال العلماء: السنة أن يفطر في يوم عرفة، أن يفطر في يوم عرفة حتى يتقوى على عبادة ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: وهي منسوخة.
وكان البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك، أن هذه الآية منسوخة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا قول. والقول الثاني أن هذا في الشيخ الكبير، ومن يعجز عن الصيام هذا في الشيخ الكبير، إذا لم يطق الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فقوله على الذين يطيقونه يعني بمشقة ترهقهم، فلهم الفطر ويكون فيه فدية الطعام. وأما فمن شهد منكم الشهر فليصومه، هذا في غير ذلك. إذن هي كانت في أول الإسلام، لكن هل نسخت أم لا؟ فمن هم من قال بالنسخ؟ وهو يظهر أنه ما مال إليه البخاري هنا، لأن هذه عادة البخاري إذا مال إلى قول فإنه يذكر دليلا. ومنهم من قال هي في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. إطلاق النسخ إيه؟ لا، ليس مرادنا هو. نعم، هو عند العلماء يقولون ذلك، لكن هو هنا لا يقصد من هذا الباب، يقصد أن هذا كان في أول الإسلام، ثم لم يعد الواحد مخيرا، وقد جاءت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما مثلا إفطار الشيخ الكبير الذي يقطع الصوم، هذا يكون بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهو مراده هنا النسخ، يعني النسخ الذي ورفع لكل الحكم. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال باب متى يقضى قضاء رمضان، وقد أورد ذلك بصيغة الاستفهام ولم يجزم فيها في التبويب بشيء لأن المسألة خلافية، وإن كان الظاهر من صنيع هنا أنه لا يرى مع القضاء إطعاما ولو جاء رمضان آخر فلم يقضي، وهذا هو الظاهر من أدلة القرآن، لأنه قال ولم يذكر الله عز وجل الإطعام إنما قال في عدة من أيام أخرى، فالله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء هذه العدة متتابعة أو غير متتابعة، سواء جاء رمضان آخر أو لم يأتي رمضان آخر، طالما أن القضاء موسع وليس هناك ما يدل على الإطعام إذا فرط في الصيام، ليس هناك ما يدل على الإطعام. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فدليل على أنها كانت تؤخر القضاء إلى قبيل رمضان، ولا شك أن هذا هو الأفضل، يعني أقصد الأفضل ما هو أنها أن الإنسان يقضي قبل مجيء رمضان آخر. فتقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني إلا في شعبان الذي هو قبل رمضان الثاني، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لاشتغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترجح أن الإنسان إذا لم يقضي حتى أتى عليه رمضان آخر أنه لا شيء عليه سوى القضاء فقط، لأنه لا دليل على الإطعام. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنه على أن صوم النافلة من عرفة وعاشوراء وصيام الست يتقدم قضاء رمضان، وإنما أخذ ذلك بالمفهوم، قال لأن عائشة لا يتصور أنها تترك هذه الأيام الفاضلة من عاشوراء ومثلا ومن صيام الست، لا يتصور أن تترك هذه الأيام الفاضلة، فدل هذا على أنها تصوم هذه الأيام قبل القضاء. والقول الثاني أن هذا المفهوم من فعل عائشة لا يعمل به، وأن من كان عليه قضاء من رمضان فلابد أن يصومه أولا قبل النوافل هذه، ولهذا النبي قال في حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الظهر، ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء من رمضان لم يصوم رمضان لابد أن يصوم رمضان أولا، فالفضل هو في من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وعلى كل المسألة خلافية، والأفضل أنه يقدم القضاء أولا، وهذا ما كان يفتي به كثير من أهل العلم. نعم. في فرق بين الأفضلية، احنا نتكلم على الإطعام، هل لو أخر عليه إطعام مع القضاء أم لا؟ فابن عباس يقول عليه إطعام ولا ندري ما الدليل على ذلك، فإن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر هنا إطعام. نعم. كذلك الحمل والمرضع ورد فيها الإطعام مع القضاء وورد فيها القضاء فقط، والصواب كذلك أنه لم يرد دليل على الإطعام إنما القضاء فقط. نعم. ابن حجر قال في أثر ابن عباس إيه؟ أو في خلاصة الباب يعني.
مش وانا بذكر الوقت عليك عندما عدتنا المخر
ذكر ايه في غرسة الباب أنا متى يقضي رمضان؟ نعم.
شو ما بس في مسائل الله. في مسألة الصوم ولا مسألة القضاء؟
قل أي حاجة.
لا مش. قال قوله. قال حافظ رحمه الله قوله باب متى يقضى قضاء رمضان؟ أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ. ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا، وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي. قال الزين بن منير جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة، لأن الظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقتضي التفريق لصدق أيام أخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة، والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء. وظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له تأخير. قلت ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما ودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور. ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه تباعا، وعن عائشة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات، وفي الموطأ أنها قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع كأنه كان أولا واجبا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق وقال الآخر لا يفرق، هكذا أخرجه منقطعا مبهما. ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في من عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقا، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، واخرج الدار قطني.
طيب بعد التفريق الإطعام.
قال قوله وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حق لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وصله ابن أبي شيبة عنه بنحوه، ولفظه لا بأس أن يقضي رمضان في العشر، وظاهر قوله جواز تطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان، إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا لقوله لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد في البداءة بالأهم والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا، قال لا ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت، وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف. قال وروى بإسناده بإسناد صحيح نحوه وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري، وليس ما أحد منهم حجة على ذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك. قال قوله وقال إبراهيم أي النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما، وقع في رواية الكشمهيني حتى جاز بزاي بدل الهمزة من الجواز، وفي نسخة حان بمهملة ونون من الحين. قال عن إبراهيم قال إذا تتبع عليه رمضانان صامهما، فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئس ما صنع فليستغفر الله وليصوم. قوله ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. أما أثر أبو هريرة فوجده عنه من طريق موصولا، فأخرجه عبد الرزاق بإسناده عن أبي هريرة قال أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء كم بلغك يطعم؟ قال مدا زعموا. وأخرج عبد الرزاق أيضا بإسناده عن أبي هريرة نحوه، وفيه وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح، وأخرجه الدار قطني من طريق مطرف بن إسحاق ونحوه. وفاصله سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد بن عباس قال: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فات ويطعم مع كل يوم مسكينا. قوله: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر، هذا من كلام المصنف قاله تفقها. وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي، وليس كما ظن، فإنه مفصول فإنه مفصول من كلامه باسر أبي هريرة وابن عباس، لكن إنما يقوي ما احتج به: إذا لم يصح من السنة دليل الإطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب ألا يثبت بالسنة. ولم
أين من السنة في الإطعام؟
ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق. ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفة، انتهى. وهو قول جمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك. وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك فقال: يطعم ولا يصوم. فروى عبد الرزاق وابن منذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال: من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم. ولفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال الطحاوي: تفرد ابن عمر بذلك. قلت: لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال: بلغني مثل ذلك عن عمر، لكن المشهورة عن عمر خلافه. فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك: سمعت عمر يقول: من صام يوما من رمضان من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان. ذكره ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة. وانفرد ابن وهب بقوله: من أفطر يوما في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين.
نعم. ونقول ما سكت الشارع عنه نسكت عنه، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في من عليه صوم قال: فعدته من أيام أخر، ولم يأتي شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت عنه الشارع نسكت عنه، وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى. نعم. نعم. كلام ايه؟ لا، يعني التأخير إلى رمضان ليس، إحنا الكلام فيما بعد رمضان، أما التأخير هذا ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا
قال
محمد
بن جعفر: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا منهج، نعم، أي نعم، هذا منهج عظيم وبيان كبير في مسائل الشريعة، وأن الإنسان يقبل السنن ولو خالفت الرأي عنده، ولو ظن أن الرأي بخلاف ذلك، أو أن الحكم على خلاف القياس، طالما لو ثبت السنة فنقول سمعنا وأطعنا. فقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، على خلاف الرأي، أي على خلاف ما يتبادر من الرأي. ولهذا قال الصحابي: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد شيئا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلنا، ولكنها السنة. فالواجب على الإنسان أن يبجل وأن يعظم السنة، ولو ظهر له أن ذلك الوجه غريب أو أن السنة قد تأتي في نظره بالتفريق بين المتماثلين. ولهذا لما قالت معاذة رحمه الله تعالى لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصلاة عبادة والصوم عبادة، ووردت السنة بقضاء الصوم ولم ترد بقضاء الصلاة، فمعاذة تستفسر ما الفارق، وهذه عبادة وهذه عبادة، ما الفارق؟ فلم تشرح عائشة رضي الله عنها مجلدا في هذا الباب مثلما يشرح اليوم لأمثالنا، ومع ذلك ما يقتنع. وإنما عائشة ردت بالرد الفصل الذي إذا ما انتفع به العبد فلن ينفعه كثير من المجلدات، وإن من أعظم الأشياء التي يبتلى بها المسلمون أن يقول الواحد مع السنة لكن وكيف ولما. إذا ثبت السنة وجب أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. لهذا قالت معاذة، قالت عائشة رضي الله عنها لها: أحرورية أنت؟ مع أنها سألت فقط. أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل الخوارج؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ألا ماذا قالت عائشة؟ ما قالت عائشة أزيد مما طرحته معاذة؟ هل معاذة كان يخفى عليها أن النبي أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ هل معاذة كان يخفى عليها هذا؟ معاذة أصلا تسأل وهي تعلم، تسأل عن علة ذلك ولا تسأل عن حصول ذلك وثبوته، فإنها تعلم أن النبي كان يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. ولهذا قالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأجابتها بوجه من الإنكار عظيم، فقالت: أحرورية أنت؟ طالما أنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة فحسبك من هذا العلم به، لا تزيدي على هذا، لا تزيدي على هذا، فإن الرأي لا مجال له بعد ثبوت السنن. كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، خلاص أنت أغلق الباب، أغلق الباب. هذه السنة التي لو تربى عليها الإنسان لكانت تربيته قوية، لكن يوم أن دخل الرأي وكذا، بل الآن ما دخل الرأي رأي سعيد ورأي الحسن، الآن دخل رأي الصغار، بل ما دخل رأي الصغار فقط، بل يقولون الرأي الآخر. لابد من احترام الرأي، لابد من احترام القائل، لابد من احترام الرأي والقائل. هذا حينما نزرع ونصنع ونتاجر، وحينما نتكلم في أمور الدنيا، أما في الشرع ما في حاجة اسمها رأي آخر، في شيء اسمه سنن. إذا ثبت السنة قل سمعنا وأطعنا، ولابد أن يتسع صدرك لهذا. لكن أن يضيق الصدر الإنسان مع السنن هذا دليل على أنه ليس على خير، وإما أن يكون على طريقة الحرورية كما تقول عائشة، أو يكون على طريقة العراقية كما يقول الصحابة والتابعون، أو يكون على طريقة أرأيت اليمنية وهكذا، فما يصلح. دع أرأيت باليمن، أعراقي أنت؟ أحرورية أنت؟ يطرق برأسه في الأرض ثم يقول: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. هكذا يتعامل السلف في كافة عصرهم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، فطارة من السؤال يقول أخرج فما أراك إلا مبتدعا، وطارة من السؤال يقول أحرورية أنت، وطارة من السؤال يقول أعراقي أنت، وطارة من السؤال يقول دع أرأيت باليمن، وطارة من السؤال يقول أقول لك قال رسول الله، وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، إلى غير ذلك. هكذا كان السلف يتعاملون، لكن اليوم للأسف الشديد الواحد يأتي بساعة من الرأي ودقيقة من الأثر حتى يقتنع الناس، ومع ذلك فإن الناس يرفضون هذا لأن الرأي صار يتصادم مع السنن ويقدم الناس. الناس يقولون اليوم أتريد أن نتبع السنة في هذا؟ معقول النبي يرضى بالظلم؟ معقول النبي يريد هذا؟ لا والله، لا والله لا نفعل ذلك، ولو جاءت الأحاديث بهذا لا والله لا نفعل ذلك. نقول أنت يشك في كفرك، هل أنت ترد على النبي خبر وتكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت، أو أنك جاهل؟ لكن واجب على الإنسان إذا ورد سنة خلاص. ومن هنا كان السلف يتعاملون بهذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءه الناس وقالوا نخرج على المأمون، نخرج على المعتصم أو الواثق أو المأمون، قال هذا خلاف الآثار، يكفي بس، يكفي هذا الكلام، قال هذا خلاف الآثار. ففي كل مسألة مر معنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما كان لمعاوية اجتهاد في ربا الفضل، وكان يرى أن الربا ربا نسيئة، ويرى أن ربا الفضل لا يدخل في هذا، وكان يقول إنما الربا في النظرة أي في النسيئة. فماذا كان من كلام عبادة وقد بين له السنة؟ ماذا كان؟ قال والله لا أسكنك، ما أسكن في أرض يحصل فيها هذا. ثم خرج حتى أتى عمر رضي الله عنه وقال يا أبا الوليد ما الذي جاء بك؟ فقص له الأمر، فقص له الأمر، فأنكر عمر رضي الله عنه وقال قبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك، ارجع يا أبا الوليد، ارجع يا أبا الوليد. ثم كتب معاوية رضي الله عنه أنه لا إمرة عليك لك عليه، أي في هذا الباب، وإن أبا الوليد قد أخبر بالأمر، أي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون هذا التعامل العظيم. لكن اليوم للأسف الشديد مهما ورد عليك من آثار ومن سنن تبقى قائلا بالرأي وقائلا بالمصلحة وقائلا بالمفسدة مزعومة عندك، وإلا فأصل الشريعة لا يأتي إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عن مفسده خالصة أو راجعة. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب مع السنة، يتأدب مع السنة ولا يعارض برأيه. ورد لك السنة، إما عندك سنة كما نتكلم الآن أفطر الحاجم المحجوب، أنا أقول أفطر الحاجم المحجوب الأثر، أنت ما يعجبك هذا الكلام؟ ليس لا يعجبك بكلامك ورأيك، تقول إزاي يعني، يعني إزاي أفطر الحاجم المحجوم؟ طب الحاجم ماذا يصنع؟ طب المحجوم لأجل شيء من دم يخرج يفطر؟ لا 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 أنا لا أقتنع بهذا الكلام، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لكن عندك مثلا تقول والله عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أحسنت بارك الله فيك، أحسنت، عندك أثر وعندك سنة تراها مخالفة لما ذكرت لك أنا من سنة. هنا نلجأ إلى الجمع أو نلجأ إلى الترجيح. يبقى إذا قلت لك قال النبي أفطر الحاجم المحجوم، ما تقول لي كيف هذا؟ لكن أن تقول لي لكن ورد أن ابن عباس قال احتجم النبي وهو صائم، وورد أن أنس علل ذلك أنه كان في الضعف، أقول لك جزاك الله خيرا، هذه مسالك العلماء فعلا، لأن كلام النبي ما يتعارض صلى الله عليه وسلم. إما نحمل على النسخ وما نحمل على الجمع بأن هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد، لكن تقول لي غير معقول، تقول لي كيف هذا، تقول لي الناس والرأي، وهذا كلام لا يليق بالمسلم إذا طرحت عليه السنن. إما أن تكون عالما فتورد آثارا، وإما أن تكون جاهلا فتقول أتعلم. لابد أن يسد الباب. من هنا قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، على خلاف الرأي أي على خلاف ما تبادر للإنسان. قد يرى الإنسان أن الخير في خلاف السنة وأن غير معقول أفعل هذا مع الناس، الناس سوف ينكرون، الناس لا يصلحهم السنن، الناس لا يصلحهم السنن. هذا المنهج الذي تقولونه قال رسوله الآن ما يصلح، هذا ينتج فسادا عظيما كما قال بعضهم ويزعم سلفية، ويزعم أنه سلفي، يقول في الصبر على جور الأئمة هذا منهج من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، نصف إله. نقول بئس ما صنعت، وجه كلامك هذا لرسول الله، قل له يا رسول الله كلامك هذا مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، بل نقول منهجك هو منهج من يريد أن يجعل حال الناس حال الشيطان وحال إبليس. لا أقول لك نصف إبليس، فإن إبليس لما عصى أمر الله مباشرة احتج بهذا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا كيف أسجد أصلا، كيف أسجد لآدم، آدم ده مخلوق من طين وأنا أصلا مخلوق من نار والنار أقوى من الطين. هذا يتكلم مع أن الأمر من الأمر والله، لا حديث بقى ثابت أم غير ثابت، ولا مطلق مقيد، ولا خاص عام، ولا أي شيء من هذا. الله عز وجل الذي خلق آدم وإبليس أمر إبليس أن يسجد لآدم، أمر إبليس، وجاء الأمر بلا واسطة، فلم يكن عن طريق ملك مقرب ولا نبي مرسل، والأمر لم يكن كلاما نفسيا، بل الأمر كلاما بل الأمر كلام حقيقي، أسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع السجدين. قال إبليس ومنعك أن تسجد لما أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا تعارض السنن، فمن عارض السنن بالرأي فأستاذه إبليس وشيخه إبليس، لكن إذا ثبت النص وجب أن نقول سمعنا وطعنا. أعظم تربية، أعظم تربية إذا ثبت النص أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. نعم إيه؟ كيف الجمع، وهذا يليق هذا تقول كيف الجمع، كيف الجمع بين النصوص، لكن تقول كيف نفهم كلام هذا الكلام في ضوء أن الفطرة تخالف. صح الفطرة تخالف، لكن أي فطرة، أي فطرة، والعقل لا يخالف، لكن أي عقل، إنما الفطرة السليمة والعقل الصريح. أما العقل الغير صريح، العقل الذي أصيب بالسرطان، أصيب بالسرطان، مثل ما تقول أنت مثلا كيف لا يتذوق الإنسان هذا الطعام الجميل، هذا طعام جميل كيف لا يتذوقه، انظر ونمر على جميع الناس كل يقول هذا طعام ما أشهاه، ثم نأتي إلى واحد يقول لا 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 ما أشعر فيه بشيء. ليه؟ لأنك مصاب بزكام، عندك زكام، كيف تشعر عندك زكام، الحالي والحامض عندك واحد، عندك واحد، فهل أنت يؤخذ حكمك، أنت مزكم أصلا، خرجت عن طبيعتك. فالعقل إذا خرج عن طبيعته عن كونه صريحا، والفطرة إذا خرجت عن كونها سليمة ردت هذه السنن، لكن لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح وفطرة سليمة. كيف نجمع؟ هو في خلاف؟ ما في خلاف. الآن طلع النهار أرأيتم النور؟ ما فيها خلاف. لكن أنت يا أعمى أرأيت النور؟ لا والله ظلمة، لست دليلا، إنك أعمى، إنك أعمى، حصل مانع من رؤية النور. فمن كان عنده أعمى أو كان أعشى فلا حجة في قوله على طلوع الشمس أو طلوع النهار، ومن كان مصابا بالزكام
فلا حجة له على تذوق الطعام، ومن فسدت فطرته وفسد عقله بزيغ قلبه فلا حجة في كلامه على معارضة النص. ليس أسلم في حياة المسلم من هذا المنهج، ليس أسلم في حياة المسلم من هذا المنهج الرباني الذي قرره أبو الزناد رحمه الله تعالى هنا حين قال: فإن كثيرا من السنن ووجوه الحق، الله أكبر، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ومن ذلك أن إصبع المرأة الأول بعشرة وإصبع الرجل الأول بعشرة، إصبع المرأة الثاني بعشرة يبقى كده عشرون، وإصبع الرجل الثاني بعشرة يبقى كده عشرون، ثم الأربع من المرأة بعشرين والأربع من الرجل بأربعين. كيف نقضي في إصبعين بعشرين وفي أربعة بعشرين للمرأة؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ كيف؟ اجلس قول كيف إلى الصبح، لا بلاش إلى الصبح، إلى يوم أن تموت، لا بلاش إلى يوم أن تموت وأنجالك يموتون. كيف يعني نقضي في اثنين بعشرين وفي أربعة بعشرين؟ كيف؟ هذا الذي قال فيه ابن مسيب: عراقي أنت؟ قال: لا، ولكن عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي هكذا السنة، هكذا السنة ابن أخي، لأن السنة وردت بهذا، خلاص سنة الماضية تقدم. نعم، مع أن التأويل معروف ومقبول، لأننا إذا وصلنا إلى الخمسين، إلى الخمسة بالمرأة على أن كل واحد عشرة، سأصل إلى خمسين ناقة في يد وديتها كلها خمسون، فكيف نقضي في الأصابع بالمئة لو وصلنا كالرجل ستون سبعون ثمانون تسعون مئة؟ كيف نصل إلى المئة، إلى العشرة بمئة وهي نفسها بخمسين؟ فعافاك الشرع من التناقض في المحطة الأخيرة، فأعطاك الحل في المحطة الأولى، وهو أن دية المرأة كدية الرجل ما لم تصل، ما لم تتعدى ثلث الدية، فإن تعدى ثلث الدية عادت لتكون بالنصف حتى تصل أنت إلى إصبع العاشر بخمسين، فلا تعارض مع الأصل الخمسين. لكن ولو ما كان السلف يفسرون هذه التفسيرات، إنما السلف يردون الأمر، يردون الأمر من أوله، يردون إلى السنة، ورد السنة خلاص تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟
زي الأخ كان بيقول إنه مثلا إحنا يعني لو أنك صبرت على الحاكم الظالم بقى إلى أن نموت، ده معناه زي الجبنة القديمة، إحنا وراناش غير الجبنة القديمة. طب الجبنة القديمة يعارض بها السنن؟ الجبنة القديمة دي ده زي الجبنة القديمة، طيب الجبنة القديمة دي يعارض بها السنن؟ يعارض بها السنن. ولهذا لما خرجت على السنة بالرأي، جبت القشطة أو جبت الجبنة الجديدة زعمك، أنا قلت هو جبنة قديمة أخرى ومشيت، كل واحد يعتبر أن ما يأتي جبنة إيه؟ جبنة قديمة. يبقى إذن حال الناس لن يكون إلا إلى شر. إذا ذكرت السنة ما يقال جبنة قديمة وجبنة جديدة، إذا ذكرت السنة نقول سمعنا وطعنا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. أي نعم، أيوة أيوة، ورد في ذلك، ورد في ذلك. ثم سنة ماضية في القضاء، سنة ماضية في القضاء من لدن الصحابة يكفيها، حتى لو لم يرد فيها الشيء المرفوع، لكن سنة ماضية، لو لم يرد يعني فيها شيء مرفوع، سنة ماضية في القضاء. نعم. إنما الخلاف في الإصبع الثالث، هل ننصف ولا نجعل بعد الثلث؟ لكن لم يختلفوا أنها إذا وصلت إلى العشرة فديتوه على النصف. نعم. نعم.
نعم.
بل الصواب أن هذا إكرام للمرأة في فصل الثلاثة الأولى، وأن ديتها الأصل أنها نصف دية الرجل، أكرمها الشرع في الأول وفي الثاني وفي الأول والثاني، فأن سواها الرجل.
نعم نعم، يعني جعلنا إلى ثلث الدية تشترك مع الرجل. تمام.
قال رحمه الله: باب من مات عليه صوم.
بعض العقلانيين زي في كتابه اللي هو السنة بل في الفقه والحديث رفض هذا، حتى يرفض خبر ان دية المرأة نصف دية الرجل، يرفض هذا ويقول كيف هي نفس، هي نفس فلا بد ان تكون ديتها، يقول كده. اليس المرأة اذا قتلها الرجل يقتل الرجل بها في القصاص؟ الرجل يقتل بالمرأة، فنقول له بلى. يقول فكيف نفرق في الدية اذا؟ يعني المرأة بالرجل في القصاص والرجل بالمرأة في القصاص. طيب على ما فرقنا في الدية؟ نقول أنت تسألنا، أنت تسألنا على ما فرقنا في الدية، ولا تسأل الشريعة أصلا على ما فرقنا في الدية؟ سأل الشريعة، أنت تقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يرد خبر إيه؟ يرد خبر أن المرأة نصف دية الرجل، ويرد قضاء المسلمين في هذا بناء على أن في القصص المرأة كالرجل. نعم. هذا لو فكر نعوذ بالله. ولهذا على الأمر إلى أن يصل إلى أنه نرد 600 حديث في البخاري، كل حديث من 600 بنرده ليه؟ لأن العقل لا يقتضي هذا. نعم.
قال: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن:
نكتفي بهذا، ليس شيء أعظم من حدثنا وأخبرنا، ليس شيء أعظم من السنن. وإنما أولئك قوم عجزوا عن العمل بها فعارضوها بعقولهم. إمام مسجد بيدخن، عايز يخطب في التدخين وتحريم التدخين، لابد يخترع لك ولك الدخان مكروه، لازم مهما تجيب ولك الدخان مكروه. هو مش بيتكلم في احكام المسلمين دخان مكروه يعني بالأدلة، لا، هو بيبرر مسلكه، هو بيبرر مسلكه فيقول لا الدخان مكروه. ولا انت تنتظر من الامام المدخن ان هو يطلع يخطب ان الدخان حرام؟ مستحيل. او هتنتظر من امرأة متبرجة هتقرر لك وجوب تغطية الوجه؟ هذا مستحيل. فكذلك ايضا كل من اعتقد اعتقادا خلاف السنة سيستميت في ان يرد السنن برأيه. نعم. نعم. من فسدت فطرته، اي نعم لا شك، يعني من فسد فطرته فسد، ومن فسد عقله فسد فطرته، ومن فسد عقله وفطرته فسد اتباعه. كله التلازم بين النص الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة، فيه تلازم. فإذا كان عندك فطرة سليمة أسلمت العقل صريح ونص صحيح، وإذا كان عندك عقل صريح أسلم أيضا، كله متلازم. نعم.